الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله. أما بعد، يقول العلامة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خالد البربري رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. طيب، قلنا إخواني في الله حفظكم الله، يشير المصنف إلى أهمية التمسك بمنهج السلف الصالح، فإن الصحابة وهم تاج السلف الصالح من القرون المفضلة هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أتقى الخلق لله بعد الأنبياء، وكذلك فهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل قلنا. وهكذا من أراد التمسك بالكتاب والسنة بصدق، المقياس الصحيح في بيان مصداقية تمسك أن يسير على ما سار عليه السلف. وقلنا إن الكل يدعي التمسك بالكتاب والسنة، لا ترى أحدا ممن يتكلم باسم الدين والدعوة إلا وهو يدعي التمسك بالكتاب والسنة. وأهل الأهواء يفسرون الوحيين بما يناسب أهواءهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، ولذلك قيل فيهم أهل الأهواء. فالدليل على صحة دعوة التمسك بالكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح، فالمتمسك بفهمهم صادق في دعوة، ومن لم يفعل ذلك فهو كاذب في دعوة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فقال مولانا الكريم سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا روى أحمد في المسند من حديث العارضة بالنسارية مرفوعا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 15 صفحة 42 و200 عند حديث الأربعة المثالية، عند قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال: فوسطهم بالرشد الذي هو خلاف الغي، وبالهدى الذي هو خلاف الضلال، وبهما يصلح العلم والعمل جميعا، ويصير الإنسان عالما عادلا أي من العدل. لا جاهلا ولا ظالما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال يرحمه الله كما في مجموع الفتاوى 30 صفحة 35: ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطلا وظاهرا، وفي السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتهى كلامه. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الزيادة في سندها إفريق وهو ضعيف، ولكن لها شواهد حسنه بها العلامة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان عليه وأصحابه. ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم إخواني في الله، هذا عند هذه الفقرة التي هي قول المصنف: تنظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل الزمان خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه بشيء. نعم، ولا تختار عليه شيئا فتسقط بالنار. إذن إخواني في الله، البدار إلى التمسك بهدي السلف الصالح والسير على منهاجهم، نعم، والتزام فهمهم للوحيين الكتاب والسنة. قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. تأمل الكلام، فيه عود الضمير إلى أمر لا بد أن يفهم، وإلا حالة إذا تلا لمس الفهم. الخارج عن الطريق إخواني في الله على وجهين. قال: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بذلته فإنه من هو؟ أي المقتدي بذلته هالك. قال الشيخ الفوزان في شرحه على هذا الكتاب المبارك: والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصوده، فلا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فإنه هالك. عرفتم الآن من الهالك؟ الهالك هو الذي يقتدي بذلة الذي زل بذلة الذي زل مع علمه أنه زل، مع ذلك يقول: لا أعلم ولا بد من متابعته. أنت عرفت أنه قد زل في هذا الأمر، فلا سمع ولا طاعة في هذه الجزئية التي حصلت في زلل. قال الشيخ الفوزان: فإنه هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج، وإنما هو يلتمس الخير. وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في شرحه: قال: هذا الرجل الذي حاله لا يخلو أن يكون من أهل السنة ومريد الحق، ثم اجتهد ليصل إلى الحق لكنه لم يصل إلى الحق مع اجتهاده وضد نصحه بل أخطأه. قال فخطأه يعفو الله عنه بكرمه وجوده، ومع ذلك لا يقتدي أو لا يقتدى به في خطأه، بل يبين للناس أنه أخطأ مع الاعتبار له. سبحان الله، هذا الشيخ ربيع يعلمنا أننا لا نكون مقلدين للعالم في الخطأ ولو كان جليل القدر. فإذا اجتهد في أمر وعدل تعديلا مبهما في مسألة ما وجرح غيره جرحا مفسرا على سبيل المثال في مسألة ما، وقدمنا الجرح المفسر على تعديل هذا العالم التعديل المبهم، فإننا حينئذ لم نقتدي بزلته وهو التعديل المبهم، وإنما خالفناه إلى قول المصيب من أهل العلم وهو الجارح جرحا مفسرا. هذه قواعد رسمها لنا علماؤنا، وهي قواعد منبثقة من الكتاب والسنة، فجزاهم الله خيرا، ونحن يجب أن نترسم خطاهم في مثل هذه القواعد الصحيحة. نعم، فإن هذا العالم بدل وإصلاعه في تلك المسألة فخطأه معفونا، بل يؤجر إن كان مجتهدا أجرا واحدا. وأنت ما هو عذرك في هذا التقليد الأعمى وكونك تقول أنا مع الشيخ فلان، أنا مع المشايخ، أنا مع العلماء؟ بأي وجه تلقى الله وأنت تعرف هذه الزلة، ولكنك تغالط نفسك بحجة أنك مع العلماء؟ قال فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. الضمير عائد على المقتدي لا على المقتدى به، لأن المقتدى به وهو مجتهد حريص على بلوغ الخير لكنه زل وضل أو زل بمجانبة الصواب، أنت ليس لك عذر، فإن وافقته وصرت على خطئه، صرت معه على الخطأ، فأنت الهالك، أعاذك الله من الهلاك. هذا هو النوع الأول إخواني في الله. قال الشيخ البربهاري وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. انظروا كلمة عاند توحي بالتعمد والعلم بالضلالة والعلم بالانحراف، فهنا عناد وفي الأول بحث عن الصواب وحرص على بلوغه، إلا أنه أخطأ الطريق. قال فهو ضال مضل، قال الشيخ ربيع، لأنه خالف سبيل المؤمنين، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني أنه نوله ما تولى أي نضله، لأن الله إذا ولى الإنسان ما تولى أضله، وإذا تولاه سبحانه وتعالى هداه، وإذا ولاه ما تولى أضله. قال الشيخ ربيع وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال فهو ضال مضل شيطان مريد. قال الشيخ فوزان عند قوله شيطان مريد من هذه الأمة أو في هذه الأمة، قال لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم، يقول إبليس لربه لأقعدن لهم صراطة المستقيم، إذن أضلهم، لأقعدن لهم صراطة المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوط أخرى، فقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. هذا يبين معنى كونه شيطانا مريدا ويدلل على ذلك. قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه. نعم يا إخواني، ومن منهج السلف الصالح تحذير الناس من أهل الأهواء الضالين المضلين. قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال الإمام مالك: بئس القوم هؤلاء لا نسلم عليهم. وقال شعبة رحمه الله: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي. وبعض هذه الآثار سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. والشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 75 و 74، ولا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحدا من أهل الأهواء ويكون خاصته مخافة أن يستزله ويستزل غيره بصحبة هذا. نعم أرأيت يا أخي، يقول شيخ الإسلام: لا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحدا من أهل الأهواء ويكون خاصته، بمعنى جليسه وأكيله وشريبه وشريكه، مخافة أن يستزله، أي هذا المبتدع يستزله أو يستزل بك بصحبتك غيرك. فإن كثيرا من الناس إذا رأى رجلا من أهل السنة يجالس رجلا من أهل الأهواء يقول: ليس بهذا من بأس، فيكون صديقا له في الغد وجليسا له بأشبه ذلك. فحينئذ قال البربهاري: حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم. قال الشيخ الفوزان في شرحه: فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل. انتهى المراد من كلامه حفظه الله. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. قال الشيخ ربيع حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب المبارك: بل لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات. الأول: الإيمان بما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأس ذلك الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان بالملائكة واليوم الآخر، والإيمان بكتب الله ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الأول. والثاني: أن يكون متبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة ومنهاجا وعبادة وأخلاقا، محققا قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذه لما تذكروا. ومحققا أيضا قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انتهى كلامه حرّض الله، كلام طيب فيه شرف لهذه العبارة. إذن تصديق وتسليم، فلا يكفي أن تؤمن بها ظاهرا وتترك العمل. نعم، بل لا بد أن تسلم بهذه الأحضار وأن تتبعها وأن تلتزمها وأن تنقاد لأمر الله. قال فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم. نعم إخواني في الله، هذا أمر مهم. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا من الدين إلا بلغوه. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا من دين الإسلام إلا بلغوه. ولذلك قال الشيخ ربيع حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب وكيف يقصرون، يعني الصحابة، وكيف يقصرون أو يتهاونون في تبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ الدقيق عنه في قوله بلغوا عني ولو آية، أخرجه البخاري، وقوله نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أخرجه أحمد. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال وكل مؤمن صادق يخشى هذا الوعيد، فكيف بأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلامه وهو كلام جيد. وهذا إخواني في الله يجرنا إلى مسألة وهي بطلان تلك القاعدة الساقطة الهالكة، وهي قول أهل البدع طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. انظر، يعني البربهاري يقول فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد فقد شددهم، كالذي يقول إن طريقته وهو من الخلف أعلم من طريقة الصحابة ولكن طريقتهم كانت على العافية والسلامة، وأما نحن فتفرعنا في العلم ووسعنا العلم ويعني أدخلنا في العلم مسائل وتفريعات ومقالات وما أشبه ذلك، فصار حالنا أعلم من حالهم وفصرنا أعلم منهم. هذه قاعدة باطلة. قال العلامة ابن عثيمين في مجموع فتاواه ورسائله وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو أولا فيه تناقض لأنهم قالوا طريقة السلف أسلم ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. ثانيا، أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل عند أهل الأهواء؟ فهم وإن كثرت كتبهم ومقالاتهم ورسائلهم لكن كثيرها وجيل وضخمها هزيل، والأمر كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعته زاد في العقد. فإذا كنا في مشاهد ويؤولون آيات الصفات ويزعمون أنهم أدرى بوجوه اللغة العربية، والسلف كان جانبهم أعلم وأسلم وأحكم، لأنهم في مثل هذه النصوص حملوها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تطويل من مبتدع. نعم. ثالثا قال الشيخ ابن عثيمين يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أنها قد توصل إلى الكفر، يعني هذه القاعدة المشؤومة، لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتسفيهه، فتجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم، فهذه العبارة باطلة. انتهى المراد من كلام الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله تعالى. نعم. قال فمن زعم أنه قد شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يقول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. انظر كيف أن السلف الصالح ما تركوا لمن خلفهم شيئا، وقد حملوا هذا الدين ونقلوه إلى من بعدهم كاملا صارا لن ينقصوا منه شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. هذان الأثران جودا إسنادهما واحتج بهما الإمام الألباني رحمه الله. فإذا انظروا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إذن السلف كفونا المؤنة، فما بقي إلا الاتباع وترك الابتداع. نعم. قال فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد فقد كذبهم. نعم. ودارسنا معكم بارك الله فيكم في حائية ابن أبي داود إذ يقول عند حديث النزول انزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، عن الصحابة، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فنحن نقول ما دام أن أهل البدع قد كذبوا الصحابة بزعمهم أنه بقي من الدين أشياء، الناس بحاجة إلى الخلف لطرحها وبيانها، فقد كذبوا السلف الصالح، فإن السلف الصالح ما تركوا لمن بعدهم شيئا إلا وأتوا من كل شيء بخبر، نقلا عن الصادق المصدوق، إما جملة وإما تفصيلا، إما بالعبارة أو بالإشارة. نعم. فلذلك يكون قد كذبهم، ولا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال وكفى به فرقة وطعما عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. نعم. اكتفي بهذا إخواني في الله.